هذا تربة من الماء، كذلك أخذ طعاما وضع في شفرة فربطت وصحبه وأخذه معه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة بقضية ادخار لحوم الأضاحي، وأنها سئلت أنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقالت إنما هذا كان في عام حصل فيه مجاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتصدق الغني على الفقير وأن يبذل اللحم وأن يعطى لمن يحتاج إليه نهاهم أن يدخروا من اللحوم فوق ثلاث ليكون هناك مجال للتوزيع ولإتحاف الفقراء والمحتاجين. ثم إنه جاء بعد ذلك ما يدل على أن هذا شيء مؤقت، جاء هذا في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم، وفيه ذكر الناس ومنسوخ في حديث واحد، وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ألا فادخروا، وذكر الناسخ والمنسوخ، ذكر الناسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فإذا هذا حصل في ظرف خاص وفي زمن خاص من أجل أن يبذل اللحم لمن هو محتاج إليه، لأنه كان زمن مجاعة. ثم إنه جاء ما ينسخ هذا الذي قد حصل في حديث بريدة بن حصيب صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيت قرآن جسال لكم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا ألا فادخروا. وإذا فكانوا يدخرون لحوم الأضاحي يقددونها ويدخرونها. ثم قالت ذلك في مثل القراء
قالت وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد خمس عشرة،
وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد خمس عشرة، خلال خمس عشرة ليلة. هذا يدل على ادخار وعلى حصول الادخار منهم، وأنهم في زمن الأضاحي وكثرة اللحم يدخرون منه في أيامهم المقبلة كثرة من الزمان ويقددونها و يبدسونها ثم يأكلونها في أوقات مختلفة.
قيل ما اضطرت إليه فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله.
قيل لها ما اضطرت إلى ذلك، يعني إلى كونكم تدخرون الفراع وتأكلونها وبعد 15 ليلة، فضحكت من هذا السؤال، وأن وذلك أن الأمر واضح وهو الحاجة، حاجتهم إلى الطعام هذا هو الذي اضطرهم إلى هذا. ثم بينت ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن شدة الحاجة وقلة ذات اليد، فقالت وإن ما شبع آل محمد من خبز بر معدوم من ثلاثة ثلاثة أيام سباعة، يعني ثلاثة أيام متوالية ما حصل السباع من خبز البر. وهذا يدلنا على ما كان عليه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زوجات وأمهات المؤمنين، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من قلة ذات اليد، وأنهم يحصل لهم ما يحصل من الحاجة والفاقة ويصبرون وينتظرون ما أعد الله عز وجل لهم من الثواب. ولهذا مرت الأحاديث التي سبق أن مرت في التخيير أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سألنه النفقة، وأنزل الله عز وجل آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكم أجرا عظيما. فخير رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه نساءه فاخترنا البقاء معه على ما كنا على ما هن عليه من الحاجة والفاقة وأنهن يخدمن ويحتسبن في انتظار ما أعده الله عز وجل لهن في الدار الآخرة من النعيم المقيم على صبرهن واحتسابهن.
قال وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس.
هو المقصود تحديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس الأول قال عن عبد الرحمن هو مدلس وهنا قال حدثنا أورد هذه الطريقة الثانية التي فيها التحديث لهذا الغرض ولهذه الفائدة.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وأنهم كانوا يتجوزون لحوم الهدي إلى المدينة يأكلونه في الطريق وهم يتجهون إلى المدينة. ومعنى هذا أنهم كانوا يأكلون من لحوم الهدايا الهدي الذي يذبحونه في مكة اللي هم حجاج ويسحبونه معهم ويأكلونه في الطريق. أدل هذا على جواز ذلك وأن هذا كان من طريقة السلف من عادة السلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال باب الحي. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطف أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يركبني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يربكها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجمة باب الحي اللي هو نوع من الطعام. وأورد فيه حديث أنس بن مالك لقصة وليمة رسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة وهو والد أمه وهو زوج أمه أم سليم وطلحة زوج أم سليم أم أنس طلب منه غلاما يخدمه من الأنصار. فأتى بأنس بن مالك ابن أم سليم زوجته فأردفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب معه إلى خيبر فكان يخدمه. فلما رجعوا من خيبر وحاز رسول الله عليه الصلاة والسلام صبية واصطفاها وصارت يعني نصيبه من السبي وتزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين حيث أعتقها وجعل عصمها صداقها ثم عمل وليمة وهي أنه دعا بنطع والسفرة التي توضع ويوضع عليها الطعام، وأتي بحيث، الحيث هو الذي يتكون من سمن وتمر واقف، طعام مؤلف من ثلاثة أصناف من سمن وتمر وأقد. هذه هي الوليمة التي عملها رسول الله عليه السلام في بنائه وفي زواجه أم المؤمنين صفية بنت خديجة بن أصفر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد الحديث في باب الحيث، في كتاب الأطعمة، لأنه اشتمل على ما ترجم له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع هذا الحيث وقدمه وأمر أنسا أن يدعو الناس للحضور للأكل من هذه الوليمة. وسبق أن عرفنا في مواضع التي سبق أن جاء في كتاب النكاح الوليمة، وأن الوليمة يمكن أن تكون بغير اللحم، لأنه لا يلزم أن تكون بالذبح، ولكن إذا حصل إن كان الذبح فإنه يذبح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر أو للملابسات، لكن لا يلزم أن يكون الطعام طعام الوليمة يكون لحما، بل يمكن إذا لم يكن هناك قدرة أو تمكن من اللحم فإنه يمكن أن يكون بشيء دونه، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث كانت وليمة زواجه على صبية أيضا.
ذكر
في آخر الحديث أنه لما أقبل على المدينة قال هذا أحد جبل المحبون وأحبه، وهذا سبق مرة بين هذا الحديث، والحديث مرة في مواضع عديدة، ولكنه أوتي به هنا من أجل ذكر الحديث.
قال: باب الأكل في إناء مفضل. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، فأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الزجاج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة
باب الأكل في إناء
المفضل، يعني من الفضة، من الفضة المصري بالفضة. وأورد في هذا الحديث حديث حذيفة، وهو أنه طلب ماء فجاءه مجوسي بإناء يعني من الفضة المفضل فرماه، وكان قد نهاه قبل ذلك، ولكنه لما تكرر منه هذا الشيء حصل منه هذا الإغلاظ عليه وهذه الشدة عليه، ثم استدل على ذلك بالحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يلبس الحرير والديباج وأن يغفل بآنية الذهب والفضة، وقال: إنها لهم يعني الكفار الدنيا ولنا في الآخرة، لأنهم حجبت لهم طيبات في هذه الحياة الدنيا، وهم يتمتعون في الملذات والنعيم، وليس لهم عهد بالخير وبالنعيم إلا في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ليس لهم إلا النار، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وهم متعهم في هذه الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها لهم الدنيا، والمقصود أن هذا صنيعهم وهذا شأنهم، ليس معنى ذلك أنها حل لهم وأنها حلال لهم، لأن الحرام حرام لا يجوز الإقدام عليه، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا ينفعهم أن يأتوا بالفروع دون أن يأتوا بالأصول، ولكن يعني هذا إخبار بالواقع، وأن هذا هو شأنهم، وأنهم يتمتعون ويقدمون على كل شيء سواء كان حلالا أو حراما، لأن عندهم أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الشرك بالله عز وجل. من السهل عليهم أن يقدموا إلى ما هو دون من الأمور المنكرة. وإنما قوله لهم في الدنيا ليس ذلك تحليلا وأنها حلال لهم، وإنما المقصود من ذلك أن هذا هو شأنهم وهذا هو واقعهم، وهو أنهم يتمتعون ويتلذذون ويتفسحون ويستعملون ما يشاءون، ولا يردعهم رادع ولا يمنعهم مانع، لأنهم ليس عندهم خوف من الله عز وجل وخوف من لقائه ومحاسبته إياهم، ومن أجل ذلك يقدمون على ما يقدمون عليه. وأما المسلمون الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام والإيمان فإنهم يمتنعون كل ما حرم عليهم، والله تعالى ادخر ذلك لهم في الآخرة، حيث يكونون في التحاف الذهب والفضة في الدار الآخرة في الجنة إذا دخلوها، لأن أميتها من الذهب والفضة ومن غير ذلك مما هو مما فيه اللذة وفيه البهجة والسرور.
قال باب ذكر الطعام. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
وأورد البخاري رحمه الله يسلم في باب ذكر الطعام، يعني الحديث وحديث ورد فيها ذكر الطعام. وأورد في هذا الحديث الذي هو حديث أبي موسى الذي فيه ذكر المثل في هذه الأربعة الأشياء، لأن المؤمن الذي يقرأ القرآن كما ذلك رجع طعمها طيب ورائحتها طيبة، والذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها رديء غير طيب، فمثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. والمقصود من ذلك ذكر الطعم، لأن الطعم هو مما يطعم ويؤكل ويتلوى في اللسان وفي الفم، وإذا فهذا هو المقصود من ذكر الطعام أو الحديث، يعني دخول الحديث في هذا الباب هو ذكر الطعام، يعني ليس فيه ذكر الطعام وإنما فيه ذكر الطعم، والذي طعم حلو وطعم مر، والطعم هو ما يطعم ويذاق، فيكون منه ما هو حلو ومنه ما هو مر. والحديث سبق عن مرة في كتاب القرآن فضائل القرآن، وأورده من أجل ما فيه من فضل قراءة القرآن، وأن المؤمن الذي يقرأه عنده مخبر ومظهر، مخبره طيب ومظهره طيب، رائحة طيبة لأنه يسمع منه القرآن، ومخبره طيب لأنه مؤمن. رجع الفرجة هي نوع من الفواكه حجمها كبير تشبه البرتقال، يعني لأنها تجعيدها أكثر وأشد، فموجود في الأسواق الفرجة اسمها البرتقال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل السبيل على سائر الطعام.
ثم أورد البخاري هذا الحديث الذي سبق أن مر في ذكر السرير، يعني فيه ذكر السرير وذكر الطعام، وهنا أورده من أجل كلمة الطعام التي في آخره: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، لأن فيه ذكر الطعام، وكلمة الطعام موجودة في الحديث، فهو أورده من أجل ذكر الطعام فيه. والطعام اسم جنس يشمل السريد وغيره، ولكنه ذكر فضل السريد على سائر الطعام، يعني باقيه، يعني انواع الاطعمه الاخرى. السريد الذي هو متكون من لحم وخبز، او لحم ومرق الخبز ومرق اللحم، يعني هذا هو السريد، لكنه اورده هنا في باب ذكر الطعام من اجل كلمه الطعام اللي جاءت في الاخر: فضل السريد على سائر الطعام.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
وأورد البخاري رحمه الله الحديث: والسفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، وهذا هو محل الشاهد، كلمة طعام، لأن فيه ذكر الطعام، لأن هذا الحديث فيه ذكر الطعام، فمن أجل ذلك أورده هنا.
الحديث
يعني أن السفر إذا سافر الإنسان لحاجة فيرجع إلى أهله حتى ينتهي سفره، لأن السفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان إذا كان مسافر يكون مشوش ويكون مشغول البال مع أهله، والإنسان إنما يسافر لحاجة، فإذا فرغت حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله حتى يسلم من هذا العذاب الذي هو السفر، وهو قطعة من العذاب من ناحية تشويش البال يعني مع أهله واشتغاله، فهو عندما يفرغ من سفره يعود إلى أهله حتى ينتهي السفر الذي هو قطعة من العذاب.
قال باب الأذن. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرفيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب الأذن، وما يؤتدم به ويكون مع الطعام، ويكون من أصناف متعددة، يكون من التمن ويكون من الشحم ويكون من اللحم، وأحسن أفضل ما يؤتدم به اللحم، ولكنه لا يتيسر، فمن ذلك يتدمون بما هو دونه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث
قال عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنة.
نعم، القاسم بن محمد هذا من التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، هذا هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن ابي الصديق عن عائشه عمته ام المؤمنين التي هي مولاه بريره هي عمته ويروي عنها وهو من المشهورين التابعين وهو من الفقهاء السبعه المشهورين كما يقال فقهاء المدينه السبعه احدهم القاسم بن محمد هم قاسم بن محمد وسعيد بن سيد وخارجه بن زيد و عبد الله بن عبد الله بن حسن المسعود وابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وسليمان بن يسار على احد الاقوال بدل ابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام لان سته منهم لا اشكال في عدد من الفقهاء السبعه والسابع هو الذي اختلف فيه منهم من يجعل ابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام ومنهم من يجعل سالم ومنهم من يجعل ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ثلاثه اقوال في السابع وسته لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعه قد جمعهم بعض الشعراء في بيت من الشعر قال اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه عدهم في البيت الثاني فقل هم عبيد الله عروة قاسم عروة بن جبير فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء سبعة أشخاص في هذا البيت هم فقهاء المدينة السبعة وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال هو السابق وعلى القول الثاني هو سالم بن عبد الله بن عمر وعلى القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن وأما الباقون فلا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة بن الزبير عروة بن زيد بن عوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد وهذا الحديث فيه ذكر هذه السنن ومعلوم ان حديث بريره وقصه بريره فيها سنن كثيره وفوائد كثيره وقد سبق ان مر بابواب عديده مشتمل على فوائد وكل باب من ابواب البخاري اذا اورد الحديث البخاري رحمه الله في باب فهو يدل على فائده لان الباب هو فائده مستنبطه من الحديث واذا فمقصود هذا سنن يعني هذا من أشهر يعني ما فيه وليس معنى ذلك الحصر وأنه لا تشتمل قصته إلا على ثلاث سنن بل تشتمل على سنن كثيرة ولكن من أشهرها أبرزها أميزها هذه الأمور الثلاثة التي هي كون الولاء من أعتق وأن من أعتق له الولاء وأن المرأة الأمة إذا كانت تحت زوج يعني عبده ليس بحر ثم انها عتقت وبقي هو عبدا فانها تخير بين ان تبقى معه فتكون حرة تحت عبد او تفارقه وتلقى طلاقه وتخلص منه ولها ذلك لانها خيرت واختارت الفراق والامر الثالث وهو محل الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وفيه فرمة لتفور فيها لحم ثم انه طلب الطعام فأتي بطعام وإدام من عدم البيت لأنه في لحم فقال ألم يكن يعني في البيت لحم فقالوا نعم إن هذا لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها هدية هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ولنا هدية المقصود من هذا ذكر الإدام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فيه دم أدم البيت وكان قد رأى لحم يطبخ على النار وكانوا لم يقدمون له هذا اللحم اللحم موجود عندهم اللحم هو أنفس الإدام وأفضل الإدام فسأل لما قدموا له هذا النوع الذي كان مألوفا عندهم وليس لحم، فقال ألم أرى من على النار لحما أو بالأرض لحم؟ قالوا إن هذا سبط به على بريرة، فقال هو لها صدقة وعلينا وعليها صدقة ولنا هدية.
قال باب الحلوى والعسل. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجم باب الحلوى والعسل والعسل والحلوى. أورد في حديث عائشة وأن النبي كان يعجبه كان يحب الحلوى والعسل، والعسل هو من الحلوى، هو حلو بل هو أنفس وأفضل ما هو حلو، وعطفه على الحلوى من عطف الشاطي على العام. الحلوى والعسل هو عطفه عليها من عطف الشاطي على العام لأنه متميز يعني فيما هو حلو وهو أميز ما هو حلو.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكديف عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العبكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
ثم أورد البخاري رحمه الله على حديث أبي هريرة وأنه كان يلزم رسول الله عليه السلام من أجل أن يستفيد منه علما ويشاركه في الطعام الذي يأكله ويقدم إليه. قال إنه كان لا يلبس الحرير بعض النصف عن الحرير ولا يأكل الخمير ولا يخدمه فلان أو فلانة، وإنما كان يسأل رسول الله على ما لبطن فيستفيد منه علما ويستفيد من مشاركته للطعام الذي يقدم إليه. ونصر الحبيب أولى من الحرير لأن الحرير ليس بحلال يحرم على الرجال استعماله، وكلمة النصر التي فيها الحبيب هي الأولى لأن لبس الحرير للرجال لا يجوز يعني قد منع منه، جاء في الإسلام ما يدل على منع ذلك حيث أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام حريرا وذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي كل الإناث، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وإذا فالنصر التي فيها الحرير هي الأولى، والمقصود لذلك أنها ألبسة جميلة جيدة لكنها ليست مما هو محرم وإنما هو مما هو مباح ومما هو سائغ وجائز. ثم إنه قال إنه كان يستقرئ الرجل، يلقى الرجل يستقرئه وهو يجيد قراءة الآية، ولكنه من أجل أن يكون به هناك شيء يربطه بهذا الرجل فينقلب به إلى بيته فيطعمه. ثم يقول إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، هو الذي في بال أبي هريرة أنه عندما يلقاه ويذهب به إلى بيته فيطعمه مما هو موجود فيه، حتى أنه إذا لم يجد شيئا إلا العكة التي فيها أثر عسل أو أثر سمن أو أثر يعني شيء علق بها يقطعها قطعا ويزرها عليهم ليلعقوها، يلعقوا ما لصق بها من العسل، ما يبقى ما بقي شيء يصب، وإن بقي شيء علق بالغلاف والوعاء، فكان يعني يقع يعني هذه السقعة ويعطيه إياها فيلعقون، وهذا هو محل الشاهد. الشاهد بباب يسر العسل والحلوى هو كون يعطيهم يعني سقعة من العكة فيلعقونها، والغالب أن يكون ذلك يعني عسل أو شيء حلو، عسل أو يعني ما يخرج من التمر يوضع في الأوعية اللي يسمى حرش.
قال باب الضباء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن كمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة لباب الدباء. أورد في حديث أنس بن مالك وسبق أن تقدم مرارا، أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الدباء، وأورده في ذكر السرير لأن فيه ذكر السرير، أورده في ذكر السرير في السرير لأن فيه ذكر السرير، وأورده في الدباء لأن فيه ذكر الدباء والصرع. وكان هذا الخياط لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنس هذا الطعام وفيه دباء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فكان يعني يحرك يده في جوانب الصحراء والقفعة مما يليه، ويترك الذي يليه منها من الطعام ويتناول الدباء. فعرف أنس رضي الله عنه أن من كان يحب الدباء كونه يتجاوز الشيء الذي يريه من الطعام ويبحث عن الدبة في مينة القصعة وما يشرب بها مما يريه، فلما رآه يعجبه جعل يأخذ الدبة من جهته ويرميه في ما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أنه يعجبه الدبة. ثم قال ما زلت أحب الدبة من يوم يلي، يعني لما رأى الرسول يحبها صار يحبها بعد ذلك، صار يحبها بعد ذلك ويحرص عليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. مولى يعني كما هو معلوم قد يكون كثير، مولى كما عرفنا
مولى له الخياط على رجل،
فقد يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ابن عزيز او، لان المولى يعني الولاء يكون من ثلاثه امور، يكون الولاء بالعشق وبالرق وبالحلم وبالإسلام، يكون يسلم على يديه هذا يقال له الولاء، ويطلق على الأعلى والأسفل، قالوا للمعتق مولى وللمعتق مولى، فهو من الأبدان، يطلق على السيد المعتق وعلى المعتق الذي حصلت له النعمة.
قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، وقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت، قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
بسم لما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة الباب الرجل يتكلف في باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه يعني يصنعه تصنيفا من أجله يصنعه من أجله ويعمله من أجل تقديمه له. وأورد في هذا الحديث قصة أبو شعيب رجل الأنصار كانه غلام اللحام يعني قصاب في يبيع اللحم ويذبح بهيمة الأنعام ويبيع اللحم هذا يقال له لحام ويقال له قصاب. فأمره بأن يصنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة هو خامس خمسة قال إنه رأى ترجوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأنه رأاه ومعه الأربعة وكانوا في مجلس واحد فأمر بأن يصنع الطعام له. والترجمة المطابقة فيها من ناحية أنه قال خامسة خمسة يعني معناه أن هذا طعام مخصص صنع لخمسة أشخاص فهو عمل من أجلهم وتكلفه من أجلهم يعني ما صنعه لبيته ولا لأهله وجاء الناس وشاركوه وإنما صنعه من أجل رسول الله عليه وسلم وهؤلاء الذين معه. فلما كان العدد محصورا وطلب منه أن يصنع الطعام بخمسة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعليه آخر الجوع فمن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو ترجم له بهذه الترجمة لأنها تفيد يعني هذا المعنى هذا الحديث يفيد هذا المعنى لأن الكون قال لخمسة معناه أنه تكلف الطعام لهؤلاء الخمسة وهو دال على ما ترجم له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء تبعهم رجل ليس منهم لعله ما كان حاضرا في الوقت الذي جاء أبو سعيد في المجلس الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا للحام اصنع لخمسة لأن خامسة خمسة وقد رأيتها ترجعي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له أجلته وإلا تركته أي انفرد أو انفرد. فقال بل آذن له يا رسول الله. ولعل السبب لكونه حصل الاستئذان بأن أبا شعيب قصر أو جعل الدعوة لهؤلاء الخمسة. سبق أن مر في قصة أبي طلحة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس قوموا وما كان إنما صنع أو أتى شيء للرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين أو ثلاثة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا ثم جاء ودعا الطعام الذي قد هيئ له ثم دعا عشرة ثم عشرة وكانوا ثمانين حتى سرعوا والطعام على حاله لم يتغير ولم ينقص. أتى محمد بن إسماعيل هو البخاري هو يعني أتى بهذه الكلمة عن البخاري أتى بهذه الكلمة عن البخاري يعني تعليقا على هذا الحديث أو بعد هذا الحديث فقال إذا كان قوم على المائدة فإنهم لا يناولون الطعام من مائدة إلى مائدة وإنما يناول بعضهم بعضا في نفس المائدة أو يترك المناولة وقال الحافظ ابن حجر يعني لعل البخاري رحمه الله أو لعل محمد بن يوسف أورد هذا النقل عن البخاري بعد هذا الحديث من أجل أن هؤلاء الخمسة الذين أتوا يعني هؤلاء الطعام الذي صنع لهم وهذا الذي جاء تابعا لهم إنما كان في حكم من يعطى ويناول ويعتبر ليس مدعوا فيكون من هذا القبيل أو على هذا النحو. وقال إن تقديم الطعام إنما هو إذن للمدعو ولغير المدعو ما دام أنه أذن له بالدخول وقدم الطعام فيدخل. فتقديم الطعام إذن لمن حضره أن يأكل منه، لمن حضره أن يأكل منه.
قال: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأفضل هو على عمله. قال: حدث
وأن لا يزاحمهم عليه، وقد يكون من المصلحة أن يجلس معهم ويؤنسهم ويتحدث معهم وينبسط معهم حتى يستمروا في الأكل وأن لا يعجلوا فيه، فالأمر في ذلك واسع. الجلوس مع الضيوف شيء طيب، وكون يتخلف عنهم إذا كان هناك يعني أمر يقتضي ذلك أيضا لا بأس بهذا، فالأمر في ذلك واسع. وهذه الترجمة تدل على عدم أو أن المضيف ممكن أن يتخلف عن مشاركة ضيوفه في الأكل فلا يأكل معه.
قال: باب المرأة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
ثم أورد أبو حرب وما أرسلهم إلى باب المرأة، أورد في حديث أنس في قصة الخياط الذي صنع لمن صلى الله عليه وسلم طعاما، وأورده هنا من أجل ذكر المرأة فيه، لأنه أورد في السرير وأورده في المرأة وأورده في الدباء وأورده في آداب الأكل وأورده في المشاركة وعدم مشاركة المضيف للضيوف، لأن الحديث يدل على هذه الأمور كلها. ومن ذلك ترجم له هذه التراجم العديدة، وهنا أتى به من أجل ذكر المرأة.
قال: باب القديم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
ثم أورد البخاري أيضا في أنس من طريق أخرى وفيها ذكر القديم واللحم الذي يعني قد قدد ثم يبدس ثم صار يستعمل لأوقات مختلفة. فهذا الطعام الذي صنعه القباز كان مشتملا على مرق وعلى لحم قديم وعلى دبة وعلى شعير، فأورده في هذه المواضع المختلفة لاشتماله عليها، وهنا أورده هنا من أجل أن فيه ذكر القديم.
قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثا.
وهذا أيضا في ذكر القديم هو رفع الكراع وإبقاء الحفعة أبله بعد 15 يوما، يعني هو من هذا القبيل. الحديث سبق أن مر قريبا، أورد هنا من أجل القديم، لأن الحديث الذي كان فيه الدخار النهي عنه فيه الدخار لفوق الأواعي، يعني مما يكون عن طريق عن صنعة الخبز، ما كان هناك عن وسائل تبريد، وإنما ما فيه إلا القديم، إذا أرادوا يحتفظون بشيء صنعوه. فقددوه ووضعوا عليه ملح ويقفوه ثم أكلوه بعد فترات، لأنه لو بقي على حالته يمكن حر، فصار ملحه وتقديده وتيبيته وأكله بعد فترات هذا هو الاتفاق، إنما يستفيدون منه بسلبيات وبهذه الطرق التي هي تقديده وتشريفه وتيبيته وإبقائه فترة يأكلون منه.
قال باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القفعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
ثم أورد المصارح الترجمة وهي مناولة، باب مناولة باب من ناول أو قدم إلى صاحبه، يعني عندما يكون على الطعام فإنه يسوق أن يقدم بعضهم إلى بعض من الطعام، يعني يضع في جهته إما لحم وإما أشياء، مثل ما فعل أنس في التبة عندما رأى أنه الحسين يتبع التبة فهم أنه يعجبه فجعل يجمعه ويرميه في الجهة ويلقيه في الجهة التي نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو محل الشاهد من إرادة حديثنا، لأن أنس جعل يناول النبي صلى الله عليه وسلم التبة التي في جهته يجعلها في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكلها، لأنه رأى يتبع التبة من هنا وهنا ويترك الشيء الذي أمامه من الطعام، فجعل يناوله. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من كان رجل يناول صاحبه.
قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني الذين جلسوا على مائدة لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، لأن حديث أنس يدل على المناول. ثم قال ولا يناول من مائدة إلى مائدة، لا يناول من مائدة إلى مائدة إلى مائدة، وهذا مثل الكلام الذي ذكر عن البخاري في أول في مضى قريبا، لأنه يكون مناولة من مائدة إلى مائدة نفسها ولا يكون من مائدة إلى مائدة. ولعل السبب يعني في هذا أن إذا كان جماعة على مائدة فالذي أمامه يخصه، يكون يعني واحد يأخذ من هذا ويعطي هذا لأن هذا شيء لهم، وأما الجماعة الذين لهم مائدة أخرى ولهم يعني شيء يخصهم فالذي أمامهم هو الذي لهم، فلا يناول من مائدة إلى مائدة. لكن إذا كان هؤلاء يعني عندهم كثير وأولئك عندهم قليل، أو هؤلاء يعني شبعوا ويعني زادوا وأولئك الذي عندهم قليل، لا مانع من أن يؤخذ من هنا ويوضع إلى هنا، يوضع هنا إذا كان هناك حاجة إليه. أما أن يؤخذ عن من هو أمامه ويدفع إلى أناس آخرين وهم محتاجون إليه فهم أولى به وأحق به، هم أولى به وأحق به إذا كانوا بحاجة إليه. القديد الذي ذكرته هو اللحم الذي يشرح ويقطع ويذر عليه ملح ويلبس ثم يحتفظ به ويدخر، لأن اللحم لا يدخر وهو على هيئته إلا المبردات بعد موجودة المبردات عندنا في هذا الزمان يدخروا غير مقدس، لكنهم في مناظر ليس أمامهم إلا التقديد والتشريع، وهو أن يقطعونه ويقطعونه ويبرون عليه الملح ثم يبثونه، فلا يكون فيه ندم في هذه الحالة، ثم يأكلون منه شيء بشيء، يعني بعد 5 أيام بعد 10 أيام بعد 20 يوم وهكذا. ولو ادخروه لحما بدون تقديم لأنتم بعد يوم أو يومين، فلا يأكلون غير موت. لعل السبب في هذا أن هذا حصل العدد فكان ذلك، وأما ذلك ما في حق. قد يدقونه بعد ذلك ويصير هو نتيجة واحدة، وقد يدقونه بعد هذه الكتاب قد يدقونه قد يدقونه.